عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم منارات القرآن، هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يكون نافعا في الدنيا والآخرة. أرحب بكم وأرحب باسمكم بادئ ذي بدء بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.
أهلا الله بكم فضيلة الدكتور.
شكرا لكم الله. أعزائي المشاهدين، منارة القرآن لهذا اليوم منارة كبيرة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. نسأل الله تعالى ألا نفقد النعم التي حولنا. حديثنا اليوم عن منارة الإخوة أو الأخوة، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن الأخوة النسبية. مرحبا بك مرة أخرى فضيلة الدكتور.
شكرا جزيلا.
أحسن الله إليك أستاذنا. الحقيقة أن الأخوة أو الإخوة يعني نعمة كبرى من نعم الله تعالى، ومنارة كبيرة من منارات الهدى، ولذلك ذكرت في القرآن كثيرا، وسوف نجول ونصول معكم بإذن الله تعالى حول معانيها. أولا شيخنا الفاضل، هل للأخوة منزلة وقدر في كتاب الله تبارك وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأخوة في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في الحديث في مواطن عديدة. ذلك أن القرآن الكريم أحيانا يربط الإيمان بحدث أو بصفة، والنبي كذلك يربط الإيمان بحدث أو بصفة. فإذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، علماء الأصول وقفوا عند لأخيه. أي أخ هذا؟ هناك قاعدة أصولية أن المطلق في القرآن على إطلاقه.
جميل.
أو أن المطلق في السنة أيضا على إطلاقه. فإطلاق هذه الأخوة أي أخوك في الإنسانية انطلاقا
بأي رابط،
من أن رابط أي الأخوة. إنسان هو أخوك حكما شئت أم أبيت، فمن علامة إيمانك أن تحب له ما تحب لنفسك.
جميل.
وأن تكره له ما تكره لنفسك.
جميل.
والحقيقة هذا منطلق إسلامي.
جميل.
ديننا إسلامي، ديننا إنساني.
جميل.
أقول دائما وأبدا، أنا حينما أرى لنفسي ما ليس لغيري فأنا عنصري، وحينما أرى أن على غيري ما ليس علي فأنا عنصري.
يا سلام.
أما حينما أرى أن لغيري ما لي ولي ما لغيري وعلى غيري ما علي وعلي ما على غيري، هذا إنسان.
إنسانية.
فيمكن أن أقسم البشرية كلها إلى صنفين، بشر إنساني وبشر عنصري.
يا سلام.
حينما أدعي التميز أو أمارسه أو أدعو إليه أو أنطلق منه أو أتحرك وفقه أو أقيم الآخرين
بناء
بتميز فأنا عنصري.
جميل.
أقول لك أستاذنا الجليل، الزوج الذي يعني يسخر من أم زوجته، فإذا سخرت زوجته من أمه أقام عليها الدنيا ولم يقعدها فهو عنصري. عنصري. وحينما يتاح لخمسة دول فقط إذا قالت لا أن يلغى القرار،
حق الفيتو،
هذه عنصرية. فهو حينما تبدأ العنصرية من البيت وتنتهي بمجلس الأمن.
جميل. أستاذنا، هناك من العلماء من استدل بقول الله تبارك وتعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه. استدل بعض العلماء أن الفرار يوم القيامة والفداء يوم القيامة دال على أهمية هذه الرابطة والوشيجة بين الناس. لا استدلال صحيح.
والله لو تتبعنا الأقارب في القرآن تتبعا دقيقا لوجدنا أن ترتيب الأقارب في القرآن يأتي على أشكال عديدة.
جميل.
فأحيانا نبدأ بآية بالمرأة، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية، هنا بدأ بالمرأة. يفتدي كما تفضلت قبل قليل ببنيه. هون الابن يفر من أخيه
الأخ.
بقي الأب. قل إن كان أباؤكم. فمرة بدأ القرآن الأقارب بالأب، ومرة بدأ بالزوجة، ومرة بدأ بالابن، ومرة بدأ بالأخ. فالعلماء فيما قالوه عن هذه الآيات أنه في موطن الاعتزاز
بدأ بالأب.
أنا ابن فلان.
جميل.
وفي موطن الشهوة بدأ بالمرأة بالزوجة، وفي موطن المساعدة بدأ بالأخوة.
نعم.
وفي موطن الفدية بدأ بالابن.
يا سلام.
يعني الابن أن يفتدي إنسان بابنه شيء لا يحتمل.
نعم.
فالفداء ابن، مساعدة أخوة، شهوة زوجة، اعتزاز بالأب.
يعني
فترتيب الكلمات في القرآن دقيق، دقيق جدا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فالإنسان حينما يقصر في واجباته الدينية بسبب التجارة أقل خطأ مما لو ترك فرائضه من أجل اللهو
فقدمها، لأن العذر فيها أوسع.
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يعني ما في لهو من دون تجارة. يحتاج الإنسان إلى مال وفير حتى يكون في عنده لهو. فلو تتبعنا ترتيب الكلمات في القرآن شيء، أنا أكاد أقول يمكن أن يعني تدرس هذه الناحية بأطروح الدكتوراه.
يا سلام.
ترتيب الكلمات في القرآن.
أكيد هذا شيء جميل. أستاذنا، كيف نستنتج فضل الأخوة النسبية من كتاب الله عز وجل؟ ما الدليل على أنها فضل من الله عز وجل ونعمة؟
يعني هو نحن في عنا قاعدة، أنا حينما أشبه وجه هذا الطفل بالشمس مثلا.
نعم.
وبالقمر، لا شك أن المشبه به أبلغ في الصفة من المشبه.
يا سلام.
ولولا لما كان للتشبيه معنى إطلاقا.
جميل.
فالمشبه يتصف بصفة.
نعم.
ويشترك مع المشبه به بصفة.
نعم.
فلا بد من أن يكون المشبه به أقوى في اتصافه بهذه الصفة من المشبه.
نعم.
حتى يكون للكلام معنى.
صحيح.
فنحن قلنا أنه الله عز وجل جعل الأخوة النسبية أصلا، أخ من أم وأب واحدة، البيت واحد، توجيه واحد، المشاعر واحدة.
نعم.
العواطف واحدة. فيبدو أن الأخوة النسبية هي أعلى علاقة متينة جدا.
نعم.
أما حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أو حينما تأتي الآيات القرآنية لتقول إنما المؤمنون إخوة، هذا تشبيه، تشبيه. فالأخوة النسبية بنص هذه الآية أقوى.
فجعلت الأخوة في الدين كأنما أخوة نسبية
مشبهة بالأخوة النسبية. لكن ورد في بعض الآثار رب أخ لك لم تلده أمك.
صحيح.
الآن ندخل بموضوع دقيق، هذا الموضوع بعلم النفس. الشخصية لها سمات، أحيانا إنسان له طباع معينة، رغبات معينة، اجتهادات معينة.
نعم.
اتجاهات معينة. ففي روائز بعلم النفس يقدم لإنسان معين 1000 سؤال يجيب عنها كليا، من خلال إجاباته نكتشف ما يسمى بالسمات،
سمات شخصية.
السمة غير الصفة.
نعم.
السمة أعمق من الصفة. يعني هي السمة قد تكون متمثلة بعشر صفات.
جميل.
إنسان في عنده سمة الضبط.
نعم.
مواعيده مضبوطة،
كلامه
مضبوط،
ملابسه
مضبوطة. الضبط سمة. فتتبع العلماء فوجدوا أن لكل إنسان مجموعة سمات قد تصل إلى 1000.
يا سلام.
ما هو السر في الود بين شخصين أو الود بين أخوين؟ هو السمات المشتركة بينهما.
يا سلام.
فلذلك بلغني أنه في برنامج كمبيوتري للزواج، هذا طالب الزواج يسأل 1000 سؤال يجيب عنها، بغيب شهر يأتي إلى الجهاز يضع كلمة السر، يطلب إنسانة بالتقاطعات أقرب إنسانة له.
يا سلام.
التقاطعات فقط. في إنسان بيحب أن يقضي العطلة الأسبوعية في نزهة،
نعم.
إنسان بيحب أن يمضيها في البيت،
في البيت،
في المطالعة، في
أو
البيت
ينام.
أو في ترتيب، أو نعم. فنحن أمور دقيقة، يعني في موضوع رغباته، ميوله، نعم، حظوظه من علاقته بالأدب، نعم، والفن إلى آخره. فكلما كانت نقاط السمات في شخصية الإنسان مكتملة مع شخص آخر يكون هناك الحب.
جميل.
فلذلك شيء طبيعي جدا تجلس مع أخ مؤمن ساعات طويلة وكأنه الوقت قصير.
صحيح. هذا يعني ما نشعر به معك.
قالوا دقيقة، استغفر الله، دقيقة الألم ساعة،
نعم،
وساعة اللذة دقيقة.
نعم.
والشاعر قال: إن يطول بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك.
يا سلام.
فالوقت نسبي،
سبحان الله،
يطول
حسب الشعور.
ساعة الألم، دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. فيبدو أنه الإنسان لما بصاحب أخ مؤمن صفات مشتركة
سيكون لنا،
الأول مستقيم، الثاني مستقيم،
نعم،
الأول عنده حياء والثاني عنده حياء، متواضع متواضع، كريم كريم، صادق صادق، أمين أمين. فطبعا الإيمان له خصائص،
نعم. وسيكون لنا أستاذنا إن شاء الله وقفة طويلة مع الأخوة في الدين،
نعم.
لكن حقيقة نريد أن نعود إلى الأخوة النسبية. في كتاب الله هناك مشاهد من الأخوة النسبية، مشاهد جميلة، مشاهد مؤلمة. يعني هذا التنوع الذي نراه في حياتنا منعكس في كتاب الله تبارك وتعالى. في قصة يوسف توجد كافة الاحتمالات وكافة التقلبات التي توجد في حياتنا من العلاقات بين الإخوة. أستاذنا، في مطلع قصة يوسف بدأ الحديث عن الأخ المتميز في الأسرة التي فيها إخوة كثر، وما يعاني هذا المتميز من ميل أبيه إليه. يوسف نبي من أنبياء الله، غلام فيه نور النبوة، مال إليه أبوه، فبدأت مشاكله مع إخوانه، وسجل لنا القرآن الكريم ذلك. ماذا تقول ابتداء أستاذنا في الأخ المتميز بين إخوانه؟
والله، هو حينما قال سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك،
نعم،
وقف العلماء عند كلمة الملك. يا ترى حاكم هو عزيز مصر؟ قال: لا،
نعم،
أي في حكام كثر في، نعم، الأرض. قال بعضهم، وأنا أميل إلى هذا الاتجاه: الملك أنه ملك نفسه.
يا سلام.
مرة تشرشل قال: ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا.
سبحان.
بل إنني أقول إن الحضارة الإسلامية مبنية على ضبط الذات.
جميل.
بينما الغرب بنى حضارته على ضبط الطبيعة،
على الانفلات.
إنسان ضبط نفسه وإنسان ضبط ما حوله.
والله هذا معنى جميل حقيقة.
نعم.
الحضارة الإسلامية بنت
على ضبط الذات.
ضبط الذات،
يعني إنسان يتحرك وفق منظومة قيم.
نعم.
الإيمان قيد الفتك،
نعم،
ولا يفتك مؤمن.
يا سلام.
يعني أنا أقول كلمة دقيقة جدا، أخواننا الكرام المؤمنين، يعني في مليون عمل لا يفعلونه دون أن يشعروا،
نعم،
بسبب إيمانهم.
إيمانهم صحيح.
الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن.
يا سلام.
مليون عمل ولا أبالغ لا يفعلونه لا عن قصد ولا عن تخطيط، عن حالة عفوية.
يا سلام.
إنه الكمال اللي بالمؤمن يمنعه أن يفعل هذا.
جميل.
نعم.
جميل.
هذا سر الود بين المؤمنين. يعني أحيانا إنسان يسافر إلى مكان بعيد،
نعم،
يلتقي بأخ مؤمن يقسم لك بالله أنني أعرفه قبل 50 عام.
يا سلام. صحيح.
وهو رأه أول مرة.
الأرواح جنود مجندة.
إنه السمات واحدة.
جميل.
الصفات واحدة، الأهداف واحدة. تصور أنه إنسانان يسيران على درب، انطلقا بوقت واحد والدرب واحد والهدف واحد، فلقاء حتمي.
صحيح.
ما دام الهدف واحد
والدرب
والطريق واحد والمنطلق واحد، اللقاء حتمي. فالأخوة بين المؤمنين شيء ثابت جدا. وهناك من يتأول ويقول أنه الدين سبب الخلاف. لا، بالعكس،
هو سبب الود،
سبب الود والمحبة والمؤاثرة. يعني الصحابة الكرام فعلوا أشياء أصعب أن نتصورها.
صحيح.
في باخرة غرقت، فمن ركبوا في قوارب النجاة قتلوا بعضهم بعضا من أجل الماء، من أجل شربة ماء.
سبحان.
بينما الصحابة الكرام وهم جرحى في ساحة المعركة، فجاء أحدهم: لا، اسقي أخي،
اسقي أخي.
في فرق نوعي، فرق كبير جدا. بين أخوة الإيمان وبين العلاقة الاجتماعية العادية.
ما أجمل ما ذكرت أستاذنا حقيقة، يعني وللأخوة في الدين صولات وجولات وأنوار بهية ومنارات طيبة إن شاء الله. نعود بإذن الله تعالى للحديث إليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. إخواني الأعزاء المشاهدين، فاصل قصير إن شاء الله، نعود بعده بكم بإذن الله إلى فضيلة الدكتور.
مع الشباب وهم يلعبون في المسبح.
أنا أعتبر نفسي من أهل الحي. بعض المناطق في خوف ما بين السعوديين وال.
قعدت مع الشيخ لقيته أبسط من ما كنت أتصور، يعني لقيته إنسان بسيط. بس يعني إيش الشخص هذا عيش معه كل يوم.
طوبى لمن سخره الله ليزرع البسمة في وجوه الآخر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا قبل الفاصل مع أستاذنا الفاضل الدكتور النابلسي في الحديث عن الأخوة، وسنعود بإذن الله تعالى لبعض التساؤلات حولها. أستاذنا الفاضل، كنت قد سألتك عن المتميز بين إخوانه وما يعانيه أحيانا من يعني ميل من والديه تجاهه قد يسبب له هذا الميل الكثير من المتاعب. كيف وصورة يوسف قد يعني جلت لنا شيئا من ذلك.
لكن فيما أعتقد الوضع طبيعي. الأب حينما يهتم اهتمام غير معقول بالمتفوق ويخصه بأشياء لم يخصها لغيره يقع في إشكال كبير. أنا أعتقد أنه البغض بين الأولاد أحد أكبر أسبابه عدم العدل بينهم.
عدم العدل بينهم.
الإنسان حينما يعبر بين أولاده، يعني فالابن له الحق بكل شيء من أعطيات الأب. أما الحب بين الأب وبين المتفوق شيء آخر. هذا الحب يعبر عنه بلقاء شخصي، يعني مناسبة معينة. أما حينما يكون هناك تمييز بين الأولاد، أنا أعتقد أن الأب يتحمل مسؤولية.
طيب أستاذنا، بعض الآباء يحمل مسؤولية الفرصة أن يعطي يمنح أبنائه المتفوقين الفرصة في أن يشق طريق النجاح، وليس كل أبناء يعني
الحقيقة أنه حينما يميز الأب أحد أولاده لسبب أو لآخر يثير عند الآخرين حقد أو ألم، وهذا يعود لخطأ الأب أولا. أنا أعدل بين أولادي، أما المحبة هذه ممكن أن تتفاوت.
لكن في قصة سيدنا يعقوب
وهذا الدليل إنه نعم، أما الدليل النبي الكريم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الأب يملك أن يكون عادلا، أن يكون مرحب بالجميع، يزور الجميع، يعطف على الجميع. هي قضية تحتاج إلى إيمان. لماذا؟ الإنسان بدافع من غريزته وميوله الفطرية يحب الذكي، يحب الوسيم،
يحب الكبير،
يحب الكبير. فإذا انساق وراء ميوله الفطرية فميز الكبير، ميز الغني، له ابن غني، له ابن بمنصب رفيع، فالترحيب لابنه إذا كان زار الابن أبوه ترحيب غير معقول، لأقل هيك صداع برأس الابن الأب زاره، وله أخ ثاني بمكان بعيد من المدينة مهمل إهمال كلي. هذا خطأ
مشاكل.
فلذلك أنا أقول المحبة شيء والعدل شيء آخر.
جميل.
يجب أن تعدل بين أولادك. الآن إذا في ولد متفوق له مكانة عندك، ممكن تعبر عن تقديرك له فيما بينك وبينه.
نعم.
أما ما تشعر الآخرين أنه هو أخذ كل شيء.
نعم. لكن استاذنا في قصة يوسف الموضوع مختلف.
نعم.
لأن سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكن مخطئا، يعني إنما كان الأمر بلاء، والبلاء كان سببا للارتقاء في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام.
حتى سيدنا يوسف.
نعم.
ما فسر هذا الذي فعله معه إخوته إلا نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
نعم.
هذا موقف في منتهى الرقي، يعني ما فسر تفسير آخر أنه في حقد في حسد، لا قال الشيطان نزغ بيننا.
نعم. حتى نفس الإخوة قالوا يا أبانا استغفر لنا. نعم. أستاذنا، طيب هناك من يظن أن الحديث عن الأخوة النسبية وإعطاها المنزلة الكريمة التي حباها لها هذا الدين الحنيف هو نوع من أنواع العصبية ونوع من أنواع عبية الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام، هل صحيح؟
والله يعني طفل وطفل من أب واحد وأم واحدة وبيئة واحدة وجو واحد وثقافة واحدة، شيء طبيعي جدا أن يكون هذان الطفلان متشابهين.
نعم.
شيء طبيعي جدا، فإذا تفوق أحدهما لسبب أو لآخر نحن الثاني نشحزه، من خليه يحترم أخوه يعاون أخوه. الحقيقة في عندي مشروع دقيق هو فريق العمل.
نعم.
فريق العمل أحد أسباب قوة الغرب.
نعم.
يعني هو بشركة بمؤسسة بأسرة على تفاوت الأولاد بثقافتهم باختصاصاتهم بوسامتهم بذكائهم.
نعم.
إذا المعاملة المادية واحدة وفي ود في القلب تجاه المتفوق، أما حينما المتفوق ينال كل شيء والآخر يحارب أو تجهم
ينقلب إلى عدو.
نعم.
هذه ثغرة.
لذلك مر معي نص مخيف أنه يوم القيامة تقف فتاة يوم القيامة تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي.
الله أكبر.
أنا ميز أختها عنها.
الله أكبر.
أنا بقول أكبر خطأ يرتكبه الآباء هو عدم العدل بينهم.
سبحان الله.
والعدل بين الأولاد شيء رائع جدا.
مسؤولية مهمة.
بصرف النظر عن أوضاعهم وعن مواقفهم وعن برهم، أنت حينما تكرم البار تزيد العاق عقوقا.
نعم.
أما حينما تكرم الاثنين معا تدفع الثاني إلى أن يكون بارا.
يا سلام.
أنا أرى أنه العدل شيء دقيق جدا، حتى أنه ينبغي ألا يكون هناك تفرقة حتى في القبل. الأم حينما تحمل ابنها وتقبله والثاني واقف، يعني أحيانا يعني مع أحفادي لا يمكن أمنح واحد قبلة دون آخر
ما شاء الله.
أو أثني عليه دون الآخر
ما شاء الله.
تاني انتبه أنه
صحيح
يتكلم عن أخي.
صحيح. أستاذنا، هناك من يدعي ويزعم أن الأخوة قيد في الحياة الاجتماعية عندنا نحن المسلمين، وهي ليست قيدا، هي عدم وجود هذه المشاعر الوشيجة والروابط القوية المتينة التي تشكل أحيانا التزامات علينا في مجتمعاتنا، التحرر منها قد يعطي يعني حرية زائدة، هامش أكبر في التحرك، قيود أقل، عقد أقل، كيف نرد على هؤلاء؟
سيدي، بيت في ثلاجة.
نعم.
في غسالة، في مروحة، في مكيف، اذكر كل الأجهزة الكهربائية بس ما في كهرباء.
نعم.
كتل من الحديد لا قيمة لها، فإذا جاءت الكهرباء اختلف الوضع. أنا أقول هذا المثل دقيق جدا، إذا في إيمان الأخ الأكبر يعطف على الأصغر.
نعم.
والمتفوق يأخذ بيد الأقل تفوقا.
جميل.
والغني يأخذ بيد الفقير.
جميل.
العبرة أنه نحن لما لغينا الإيمان نشأ عنا مليون مشكلة، وأنا أبي رأي دقيق أن كل هذه المشكلات التي نعاني منها هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله.
يا سلام.
أنا أسميها أعراض الإعراض.
يا سلام.
أعراض الإعراض. إن أعرضنا عن الله ففي تميز بين الأولاد. والله في آباء يعني يعطون أحد أولادهم والله بالملايين والثاني يعمل سائق تاكسي.
يا الله.
بالملايين معه.
سبحان الله.
أنا بعرف أب منح ابنه قريب 900 مليون.
الله أكبر.
والثاني يعمل سائق تاكسي.
الله أكبر.
فحينما يبدأ الأب بالتميز بالتمييز بين أولاده
تقع المشكلة،
هو اللي يسبب مشكلة العداوة والبغضاء بينهم.
سبحان الله،
هذا مبدئيا.
وهذا لا يمنع أستاذنا من أنه في بعض الصور في الحياة توجد يعني في مشهد الأخوة في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى، هذه أخوة ولم يكن هناك أب.
نعم.
يقول الله تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بدأت المشكلة، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا المشهد أستاذنا قد يحدث بين الإخوة أحيانا، يعني ولم يكن هناك أب، أو ربما مات أو لم يكن له ذكر في هذا المشهد. يعني ربما أستاذنا يعني تقلبات الحياة ترفع بعض الإخوة وتخفض آخرين، فينشأ يعني الغيرة، الغيرة أو الحسد ونحو ذلك. كيف نتعامل مع هذا الوضع؟
بطولة الأب الواعي أو المثقف
أن يحصن
أو العالم أو المؤمن، بطولة الأب أن يخفف من هذه الفروق بين أولاده.
نعم.
أنه حينما يدعو لهم جميعا، يدعوهم إلى بيته جميعا، يسوي بينهم في العطية جميعا، يعني هو في بعض التوجيهات الفقهية الهبة غير الإرث.
صحيح.
ممكن أن يهب الأب لأولاده مبالغ محددة.
نعم.
ذكور وإناث بالتساوي.
نعم. بالعدل والتساوي.
أنا أرى ومصر على ما أرى أنه الأب حينما يعدل ويدع تقديره للمتفوق تقدير خاص فيما بينه وبين ابنه، الوضع بينحسم وبتخف مشكلات التفرقة بين الأولاد.
فلماذا نشأ الخلاف بين الأخوين اللذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم الحق إلى آخره؟
هو الحقيقة القرآن الكريم ذكر نماذج إنسانية كاملة.
نعم.
وذكر نماذج أخرى.
نعم.
يعني ليس معنى ذلك أنه إذا كان في قصة في القرآن فيها سلبيات، السلبيات مقبولة عند الله.
لا، معاذ الله.
معاذ الله. فأحيانا في أمراض ضمن الأسرة.
نعم.
ما الحل؟ العدل.
يا سلام.
ما الحل؟ العطاء المتساوي.
نعم.
ما الحل؟ المودة. لا عفوا، أنا أقول دائما كلمة دقيقة، التعدد مثلا.
نعم.
لماذا كره المسلمون التعدد؟ لأنهم ما رأوا تعددا عادلا.
يا سلام.
لو رأوا تعددا عادلا ما كرهوا.
صحيح.
التعدد.
صحيح.
أما حينما امرأة وفية مخلصة أنجب منها 5 أولاد ثم تزوج امرأة شابة بسن ابنتها أعطاها كل شيء، اشترى بيت لأبنة.
نعم.
وعنده 5 أولاد بلا بيوت.
جميل.
هذا التعدد الظالم.
صحيح.
كره الناس بالتعدد.
كره.
أنا أقول دائما الشرعي. الممارسات الخاطئة للمسلمين أعطت فكرة سيئة عن هذا الدين،
ولذلك ورد هذا في قول الله: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا.
نعم.
وفي آية أخرى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا.
يعني هذا الكافر حينما يرى المسلم ليس عادلا بين أولاده يعتز بكفره.
يا رب. نعم.
يؤمن بكفره.
نعم.
أنت فتنت الكافر بكفره.
يا الله.
لما رأى الكافر
بالممارسة الخاطئة،
بالممارسة الخاطئة إنسان.
صحيح.
مسلم.
صحيح.
له مظهر ديني مثلا.
صحيح.
له اتجاه ديني وليس عادلا بين أولاده. صحيح. فلذلك المشكلة بالقدوة.
نعم.
عفوا، الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه.
نعم.
آتاكم ببيانه.
نعم.
في عنا سنة قولية. النقطة الثانية: لقد كان لكم
في رسول الله
أسوة حسنة.
أمين.
فهو الهداية تحتاج إلى نطق وكلام وموقف.
جميل.
فما لم يكن هناك موقف متطابق مع القول لا معنى للدعوة إطلاقا.
أحسن الله عليكم.
القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروق.
ما شاء الله عليكم. أحسن الله عليكم.
بارك الله.
يعني أدركنا الوقت سريعا.
إن شاء الله.
أستاذنا، أسأل الله تعالى أن ينفع بما تفضلتم به. لم يبقى من وقت البرنامج إلا أن أتقدم إليك بشكر الجزيل، جزاك الله خير. وأنتم أعزائي المشاهدين، لم يبقى من وقت هذه الحلقة إلا أن أشكركم جزيل الشكر، وأرجو الله أن ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.